العبد إن تمكن من الأداء وتمكن من أن يأتي بما اتفق مع سيده عليه فذاك، وإن لم يتمكن فإنه لا يشق عليه ولا يلزم ولا يكلف ما لا يطيق، لأنها جائزة من جهته. لو أراد أن يتخلى أو أراد أن يعني لا يتعب نفسه في تحصيل المال فإنها ليست لازمة، بمعنى أنه يلزم وأنه يكلف ويلزم بذلك، فهي لازمة من جهة السيد، لا يجوز له الفسخ ولا يحق له الفسخ، وجائزة من جهة العبد. ثم جاء ذكر باب، وهو باب إذا قذف مملوكه بالزنا، باب إثم من قذف مملوكه، ولم يذكر تحت ذلك حديث، ولم يذكر تحت ذلك حديث. وذكر هذه الترجمة في أبواب المكاتب ليست واضحة، ولكنها واضحة في كتاب العتق، لأنها من أحكام المتعلقة بالعبيد. وفي بعض نسخ البخاري أن هذه الترجمة متقدمة على كتاب المكاتب، متقدمة على كتاب المكاتب، وهذه مناسبة، لأنها إذا جاءت قبل كتاب المكاتب معناها أن هذا أنها صارت تحت كتاب العتق الذي هو يشمل المكاتب وغير المكاتب والذي هو عام، ولكن دخولها في كتاب المكاتب خاصة هذا ليس بواضح. وإذا فالنسخة من نسخ البخاري التي فيها هذه الترجمة قبل كتاب المكاتب هي المتجهة، وذكرها فيها أي في الكتاب في ضمن كتاب العتق وفي آخر كتاب العتق هي المتجهة. ثم إن البخاري لم يذكر فيها حديثا، قد جاء في كتاب الحدود حديث يتعلق بحد أو عقوبة من يقذف عبده أو يقذف مملوكه، وأنه يجلد يوم القيامة إذا لم يكن العبد بريئا، وإذا كان كاذبا ومفتريا فإنه يقام عليه الحد ويجلد يوم القيامة ويعذب حيث لم يحصل له ذلك في الدنيا، يعني يحصل له الجلد ويعذب به يوم القيامة، كما عذبت المرأة التي كانت حبست الهرة ولم تطعمها ولم تسقها فكانت تعذب بها، تخدشها وتعذب بها يوم القيامة، تعذب بها في النار، تعذب بها في نار جهنم. فكذلك هذا الذي حصل منه قذف عبده فإنه يجلد يوم القيامة ويحصل له الجلد ويحصل له التعذيب بهذه العقوبة التي ما حصلت له في الدنيا فإنها تحصل له في الآخرة. وهنا لم يذكر حديثا، وذلك الحديث يصلح أن يورد هنا. قد ذكر الحافظ بن حجر أن البخاري رحمه الله لعله ذكر هذه الترجمة ثم بيض يعني وتركها خالية ليورد تحتها حديثا، ثم لم يفعل كما يحصل ذلك منه في بعض التراجم، كما يحصل ذلك منه في بعض التراجم حيث يذكر الترجمة ثم يبيض لها يعني ليجعل حديثا تحتها، ثم لا يتيسر له ذكر الحديث أو لا يتمكن ذكر الحديث. ثم أورد بعد ذلك الترجمة الثانية وهي
قال باب المكاتب ونجومه في كل سنة النجم، وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا.
باب المكاتب ونجومه في كل سنة النجم، يعني معناه أن الكتابة تكون على ما لا يشق على العبد، وأن تكون منجمة بمعنى أنه كل سنة يحضر مقدار من المال يتفق معه عليه, أو كل شهر أو كل نص سنة أو كل 3 أشهر, يعني هذا مجرد تمثيل, هذا مجرد تمثيل, ولكنه نص عليه لأنه جاء في الخبر ذكر السنوات, وإلا فإنه لا يتعين أن يكون التنجيم على سنوات, وإنما يكون يجوز أن يكون على سنوات, ويجوز أن يكون على أشهر, ويجوز أن يكون على 3 أشهر, كل 3 أشهر أو كل شهرين أو كل 4 أشهر أو كل نصف سنة وما إلى ذلك مما يتفقان عليه, ولكن جاء ذكر السنة لأنه جاء ذلك في الحديث. وإنما قيل لها نجوم لأنهم كانوا, لأن العرب كانوا يحددون بطلوع النجوم, إذا طلع النجم الفلاني حصل كذا, يعني يحل الدين أو يحل الشيء الذي اتفق عليه, لأنهم يعرفون النجوم وظهورها وما يحصل فيها وما يحصل عندها, وكون هذا الوقت يحصل فيه استواء الثمر, وهذا يحصل فيه كذا, وهذا يحصل فيه كذا, فكانوا يحددون ويوقتون بطلوع النجوم. ولهذا قيل للأقساط وللأشياء التي تحصل بين العبد وبين سيده من تحديد الأوقات يحددون تسمى نجوما, لأن هذا كان في الأصل أنه يتبع ظهور النجوم, فغلب إطلاق ذلك عليه حتى سمي ما يدفع نجما, حتى سمي ما يدفع من الدين أو من أقساط الدين أو من أقساط الكتابة نجما. ثم ذكر الآية ويقول الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا, فقوله كاتبوهم هذا أمر بالكتابة, إذا كانوا يبتغونها وهم يعلمون فيهم قوة ويعلمون فيهم قدرة على أن يحضروا المال الذي يتفقون معهم عليه فإنهم يكاتبونهم, كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فسر قوله إن علمتم فيهم خيرا أنه القوة والقدرة على تحصيل المال.
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم.
وهذا أيضا فيه تنبيه على إعانتهم وعلى الإحسان إليهم, يكون السيد يعني يساعد أو يتنازل, وكون غيره يدفع شيئا من المال الذي عنده ليساعد على تخليص ذلك العبد من الرق. قد سبق المر بنا أن فك الرقبة يطلق ويراد به فيما إذا كان فيه إعانة, العتق إذا كان استقلالا, وفك الرقبة إذا كان إعانة, إذا كان شارك في إعانته على تخليص الرقبة من الرق إلى الحرية. إن فك الرقبة فسر بأنه الإعانة, يعني بأن يشارك في إعانة الإعانة على العتق, وأما العتق إذا كان استقلالا. فمن يكاتب ومن تحصل له الكتابة فإنه مندوب ومرغب في أن يساعد وأن يعان وأن يدفع له شيء من المال, بل إن مصارف الزكاة جعل واحد منها في الرقاب, يعني في فك الرقاب واعتاق الرقاب, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل, قوله وفي الرقاب يعني في إطلاق الرقاب, فإنه جعل من مصارف الزكاة الثمانية التي بيّنها الله عز وجل في كتابه العزيز. الزكاة تصرف في الإعانة على فك الرقاب, إذا كانت الزكاة تصرف في فك الرقاب فإن التبرع والإعانة بالمال إذا لم يكن زكاة من باب أولى. إذا كانت الزكاة هي مصرف, إذا كان هذا مصرف من مصارف الزكاة, فإذا كونه يساعد عليه ويعان عليه من غير الزكاة لا شك أن هذا مندوب إليه ومرغب فيه.
قال وقال روح عن ابن جريج قال قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه, قال ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء تأثره عن أحد, قال لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنس المكاتبة وكان كثير المال فأبى, فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه فأبى فضربه بالدرة, ويتلو عمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه.
وهذه آثار تتعلق بالمكاتبة, آثار تتعلق بالمكاتبة وأنها واجبة, وأن بعض السلف يراها واجبة, وأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يضرب عليها بالدرة إذا طلب الكتابة وامتنع سيده منها فإنه يؤدبه ويعاقبه ويتلو قول الله عز وجل فكاتبوهم, يعني هو أمر يعني بالكتابة أو أمر بالمكاتبة. هذا يدلنا على أهميتها وعلى أن الشرع تشوف إلى إعتاق الرقاب وإلى تخليص الرقاب من الرق وأن تحصل لها الحرية بأي طريقة من الطرق.
وقال عمرو
بن دينار قلت لعطاء, قال لا تردد, ولكنه بعد ذلك تلا, يعني هذا الأثر الذي ينتهي إلى عمر رضي الله عنه, وأن سيرين لما طلب الكتابة من أنس فلم يوافقه أدبه عمر رضي الله عنه على ذلك, ويتلو قول الله عز وجل فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا.
قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها 5 أواق نكتمت عليها في 5 سنين, فقالت لها عائشة ونفست فيها أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أبيعك أهلك فأعتقك, أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون فأعتقك فيكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليه فقالوا لا إلا أن يكون لنا الولاء. قالت عائشة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله, من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل, شرط الله أحق وأوثق.
هذا الحديث هو حديث بريرة, حديث قصة مكاتبة بريرة, مكاتبة أهلها لها ومجيئها إلى عائشة تستعينها وتطلب منها العون على مساعدتها على ما اتفقت مع أهلها عليه. هو هذا الحديث هو الأساس في المكاتبة, ولهذا البخاري أورده في هذا الكتاب في غالب أبواب هذا الكتاب أو في كلها, لأنه يورد بابا ثم يورد حديث بريرة, حديث قصة بريرة, فيه، لأن هذا الحديث هو الأصل في هذا الباب، في اللي هو باب المكاتبة وباب الكتابة بين العبد وبين سيده. فبريرة جاءت إلى عائشة تستعينها، وكان عليها 5 أواق منجمة 5 سنوات، وجاء في بعض الحديث أنها 9 سنوات، 9 أواق على 9 سنوات، قد جمع بينها بأن يكون يعني أن هذه 5 بقيت، أنها 5 بقيت، وأن هناك 4 كانت قبلها. وليست المكاتبة كلها على 5 أواق على 5 سنوات، وإنما هي 9 أواق على 9 سنوات كما جاء ذلك في بعض الروايات التي ستأتي. وجاءت إلى عائشة تستعينها وتطلب منها العون، فعائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: أرأيت لو أنني عددت الأواق كلها إلى أهلك، يعني فتكون اشترتها منهم ثم هي تعتقها. فذهبت إليهم وقالت لهم ما قالته عائشة، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فقال عليه الصلاة والسلام: اشتريها واعتقيها، فإن الولاء لمن اعتق، الولاء إنما هو لمن اعتق لا يكون لغير المعتق. ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه وبين على أن هذا الشرط الذي اشترطوه أنه شرط باطل، ثم أيضا يفهم منه أن هذا كان معلوما من قبل، أن هذا كان معلوما من قبل، وأن الولاء إنما هو لمن اعتق، وأنه قد سبق أن نبه إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا خطب وأظهر اللوم والعتب على من يحصل منه هذا الشيء، وقال: إن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. المقصود من هذا أن كل شرط ليس في كتاب الله، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ليس في حكم الله، ليس المقصود من كتاب الله اللي هو القرآن فقط، وإنما المقصود من ذلك حكم الله في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في حديث العسيف لما جاء والده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أقضي بيننا بكتاب الله، قال: لا أقضي أن بينكم بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، الوليدة والغنم رد عليك. لو كان افتدى ولده لما علم أن عليه الرجم، قيل له أن عليه الرجم فافتدى بوليدة وغنم، ثم بعد ذلك بلغه بأن الحكم ليس كذلك، وأنما على ابنه جلد 100 وتغريب عام، فجاء وقال: أقضي بيننا بكتاب الله، قال: لا أقضي بينكما بكتاب الله، الغنيمة الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وتغريب العام ليس بكتاب الله عز وجل وإنما هو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قوله في كتاب الله يعني في حكم الله الذي هو في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان 100 شرط محتمل أن يكون مقصود به الشرط الواحد وأنه يؤكد يعني 100 مرة، وأنه لا قيمة له ما دام أنه ليس في كتاب الله، ومحتمل للتكثير وأنه لو كثرت الشروط وبلغت ما بلغت حتى ولو بلغت 100 شرط وهي كلها وهي ليست في كتاب الله فإنها لاغية مردودة ولا قيمة لها. وكل من الاحتمالين وارد، فسواء أكد الشرط الواحد 100 مرة أو أتي ب100 شرط يعني ومقصود من ذلك التكفير. فكل من الاثنين ومن الاحتمالين فإن اللفظ يقتضيه, وكل من الاثنين مردود, لا إن أكد الشرط الواحد بتأكيدات كثيرة, ولا إن تكررت الشروط وتنوعت الشروط وهي خارجة عن أن تكون في كتاب الله, فإن كل ذلك يكون مردودا, لا إن كان شرطا واحدا مؤكدا, ولا إن كان شروطا كثيرة ولكنها مخالفة لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
شرط الله أحق,
يعني أحق بأن يؤخذ به وأن يلتزم به,
وأوثق
يتمسك به ويلتزم به ولا يحاد عنه. وأما الشروط الأخرى التي ليست في كتاب الله ولم يدل عليها كتاب وسنة فإنه لا عبرة لها ولا قيمة لها وهي لاغية وباطلة.
قال: باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعل. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. قالت: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له, وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أرادت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تشتري جارية لتعتقها فقال أهلها على أن ولاءها لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. قال: باب ما يجوز من شروط المكاتب.
باب ما يجوز من شروط المكاتب. أورد بعد ذلك حديث قصة بريرة وعتقها, وأن النبي عليه الصلاة والسلام, وأورد حديث عائشة وحديث ابن عمر في قصة عتق بريرة, مكاتبة بريرة وما أرادته عائشة رضي الله عنها وأرضاها من شرائها وعتقها, وأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب وقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فهناك شروط جائزة وشروط محرمة. فالشروط الجائزة هي ما لم يأتي دليل في الكتاب والسنة يدل على منعها, والشروط الممنوعة هي التي جاء الكتاب والسنة في الدلالة على منعها. كل شرط لم يأتي ما يدل على منعه وهو جائز, وإنما الممنوع ما يأتي دليل على أنه غير جائز, فإنه لا يجوز الأخذ به ولا يجوز اشتراطه. وكل من الحديثين, حديث ابن عمر حديث عائشة هما في قصة بريرة, وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تشتريها وتعتقها, وأن الولاء إنما يكون لمن أعتق, وأن من اشترط أن يكون الولاء له فقد اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فيكون مردودا عليه. يكون مردودا عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق، لأن العتق، لأن الولاء تابع للعتق، فمن حصل منه العتق حصل له الولاء، ومن لم يحصل منه العتق فإنه لا يحصل له الولاء.
قال: باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. وقال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعل، ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. قال: باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس.
باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. المقصود من هذا أن المكاتب يشوغ له أن يستعين بغيره وأن يسأل الناس، وأن هذا لا يعتبر من السؤال المذموم، لا يعتبر من السؤال المذموم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك وأقره. وهذه الجارية التي هي بريرة جاءت إلى عائشة فاستعينوها، وتطلب منها أن تعطيها شيئا من المال لتدفعه إلى أهلها في هذه النجوم التي عليها، أو الأقساط المنجمة عليها. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها أرادت أن تشتريها، وقالت إنها تريد أن تدفع هذا المقدار الذي طلبوه، وأنها تعتق في الحال، وعند ذلك يكون ولاؤها لها لأنها اشترتها. ولو أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ساعدتها وأعطتها المال وذهبت به ودفعته إلى أهلها لكان العتق من أهلها والولاء لأهله، ولكنها لم تريد أن تعينها إعانة فقط، وأنها تعطيها شيئا تساعدها به ثم تذهب إلى أهلها وتعطيهم ما حصلته من عائشة أو من غيرها، وإنما أرادت أن تشتريها وتعتقها في الحال، لأنها كان على 9 سنوات، ولو استمرت على ما هي عليه فإن العتق لا يأتيها إلا بعد مدة طويلة. ولكن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أرادت أن تدفع هذا المال كله دفعة واحدة، وأن تصبه بأيديهم صبة واحدة، وتكون بذلك اشترتها لتعتقها. وبهذا يكون ولاء لها. أما لو أنها أعطتها مساعدة فإن الولاء إنما يكون لمن عتقت وهي في ملكه وهم أهلها. أما إذا اشترتها عائشة ودفعت لهم هذا الذي اتفقت معهم عليه فإنها انتقلت من ملكهم إلى ملكها، ثم بعد ذلك هي تعتقها ويكون ولاؤها لها. ثم إن عائشة أخبرت رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: اشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن اعتق. ثم قوله اشترطي يعني وأمره لها بأن تشترط هذا فيه إشكال. إذا كان الشرط هذا شرط باطل فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها اشترطي مع أن هذا شرط باطل؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام في آخر كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل، وقال إنما الولاء لمن اعتق، فكيف يقول لهم اشترطي؟ العلماء اختلفوا في توجيه هذه الرواية هذه اللفظة، فمنهم من تكلم فيها من ناحية الثبوت قال إنه انفرد بعض الرواة بها، ومنهم من قال إن الرواية ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما، ولا وجه للقدح فيها من ناحية الرواية، وإنما يتكلم فيها من ناحية المعنى. فبشر بأن المقصود من ذلك أنه سبق أن حصل لهم العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس حكم الولاء وأنه لمن اعتق، وأن من حصل منه ذلك، وأنه بعد أن تبين وعلم من الشرع أن ذلك لا يسوق، فسواء اشترط أو لم يشترط أنه لا عبرة به، يكون على هذا الأمر إما أمر إباحة اشترط أو لا تشترط. لهذا جاء في بعض الروايات التي جاءت في البخاري وسيردها البخاري بعد قليل في هذا الكتاب، اشترطي او لا تشترطي فان الملائكة لمن اعتق، سواء اشترطي او لم تشترطي لا عبرة بهذا الاشتراط، لان الاشتراط لان الولاء انما هو لمن اعتق. وقيل انه للتهديد، ان يعني ان هذا الشيء الذي طلبوه يعني انه منهي عنه وانه لا عبرة به، وان في ذلك وعيد لهم وتهديد لهم لانهم طلبوا شيئا ليس في كتاب الله، فهي تعطيهم ذلك ولا عبرة به ولا قيمة له، لان الذي طلبوه ليس في كتاب الله عز وجل، فسواء اعطتهم اياه ولم تعطيهم. الولاء انما هو خاص بمن اعتق ولا يتعداه الى غيره، وهو كالنسب، لا كما ان النسب لا يتصرف فيه ولا يتخلص منه، فكذلك الولاء لا يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا غير ذلك ولا يتخلص منه، وانما هو تابع للمعتق ولازم للمعتق.
قال: باب بيع المكاتب اذا رضي. وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء. وقال زيد بن ثابت: ما بقي عليه درهم. وقال ابن عمر: هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعل. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا. قال مالك: قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: باب بيع المكاتب إذا رضي.
باب بيع المكاتب إذا رضي. المكاتب كما هو معلوم يتفق معه على نجوم، وأن يأتي بالمال على دفعات من الجمع، فإذا أريد شراؤه ليعتق ورضي هو بأن يباع وأن يترك ما هو عليه من المكاتبة فإنه لا بأس بذلك، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أرادت شراء هذه المكاتبة التي اتفق معها أهلها على سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، بل أمرها بذلك، قال: اشتريها واعتقيها، اشتريها واعتقيها. فإذا المكاتب يصح بيعه، فالمقصود من ذلك العتق، لأن هذا فيه تنجيز للعتق وفيه مبادرة إلى العتق، بخلاف ما لو بقي على ما هو عليه فإنه قد يحصل له العتق وقد لا يحصل. ولهذا أورد الآثار التي تدل على أن العبد المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني معناه ما دام أنه لم يدفع آخر شيء هو متفق مع أهله عليه فإنه لا يزال عبده ولا ينتهي ولا يخلص من ذلك إلا إذا دفع جميع الأقساط التي عليه. إذا دفع جميع الأقساط التي عليه فإنه عند ذلك ينتهي رزقه ويحصل عتقه. فإذا حصل بيعه على من يعتقه إن هذا فيه مبادرة إلى تخليصه من الرق وإلى حصوله على الحرية بسرعة، فهذا شيء مطلوب. ولهذا أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة حيث قال لها اشتريها واعتقيها، اشتريها واعتقيها، فهذا يدلنا على شراء المكاتب وأنه يشترى من أجل عتقه. وأيضا فيه دليل على أن من أراد الشراء للعتق لا بأس أن يبين السبب، وأن السبب سبب الشراء هو العتق، وأن هذا ليس من قبيل الرياء، وأنه قد يكون فيه شيء من المواضعة ومن المسامحة إذا علموا أن المقصود العتق، وأن ذلك لا يؤثر على المعتق وعلى من اشتراه من أجل أن يعتقه، ولو خفض له في القيمة ولو نقص له في القيمة ما دام أن المقصود هو العتق لأنه لا بأس بذلك، ولا يعتبر من قبيل المراءة، وإنما فيه قد يكون فيه دافع على البيع. قد يكون بعض الناس يرغب في البيع على من يريد الاعتاق أكثر ممن يريد أن يشتري لغير العتق، فالتصريص على تصريص المشتري على أنه يريد أن يعتق لا بأس به ولا مانع منه.
قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق.
زعمت هذا كما هو معلوم مراد به الخبر المحقق، الزعم يأتي ويراد به الخبر المحقق، وهذا تكرر كثيرا في صحيح البخاري وفي غيره، وقد مر بنا كثير من هذه الألفاظ التي فيها ذكر الزعم والمقصود به الخبر المحقق، وليس المقصود به الشيء المشكوك فيه أو غير المتيقن، وإنما المقصود به الخبر المحقق.
قال باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب ومات. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب ومات. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب ومات وورثني بنوه وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو فأعتقني ابن أبي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء. فقالت دخلت بريرة وهي مكاتبة فقال اشتريني وأعتقيني قالت نعم قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي فقالت لا حاجة لي بذلك. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغ فذكر لعائشة فذكرت عائشة ما قالت لها فقال اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا فاشترتها عائشة فأعتقتها واشترط أهلها الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط.
وهذا أيضا هو حديث عائشة في قصة بريرة، وأورده هنا من أجل قول المكاتب اشترني وأعتقني، وذلك أن بريرة قالت لعائشة هذا الكلام فأرادت أن تشتريها ويكون ولاؤها لها، فرجعت إلى أهلها وأخبرتهم بما قالت عائشة فأبوا إلا يكون لهم الولاء، فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: إنما الولاء لمن اعتق. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا إنما أتت بهذا الحديث في جواب لسؤال حصل لها، وهو أن هذا الرجل الذي كان مولا كان مملوكا لعتبة بن أبي لهب، فمات ورثه بنوه، ثم إنه باعوه على ابن أبي عمرو، فاشترطوا أن يكون لهم الولاء. فأتت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بقصة بريرة، وما حصل من أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن الولاء لمن اعتق، وأن شرط الولاء إذا شرطه غير المعتق أي البائع على من أراد الاعتاق، فإن ذلك المشترط الذي شرط أن يكون له الولاء إنه شرطه شرطه يكون لاغيا، وأنه لا عبرة به ولا قيمة له. وحديث بريرة هذا مشتمل على فوائد كثيرة وعلى مسائل عديدة، ومنها استعانة المكاتب بغيره وسؤاله من غيره أن يعينه، وأن هذا ليس من العيب وليس من السؤال المذموم. وفيه كذلك بيع المكاتب وأنه لا بأس به، وفيه أن بيع الأمة لا يكون طلاقا لها، بيع الأمة إذا بيعت وهي مزوجة فإنه لا يكون طلاقا لها، وذلك أن بريرة كانت مزوجة، ولما عتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى عند زوجها وأن تبقى في عصمته وأن تتخلص منه، فاختارت فراقه، فدل هذا على أن بيع الأمة لا يكون طلاقا لها، وأن الأمة إذا كانت مزوجة فإنها باقية على عصمة زوجها، وأن انتقالها من ملك إلى ملك لا يجعل البيع يكون طلاقا لها، وأن الأمة المزوجة إذا كانت مزوجة من عبد من مملوك فإنها تخير بين البقاء معه وبين التخلص منه، بخلاف ما إذا كان زوجها مملوكا، بخلاف ما إذا كان الزوج حرا ثم حصلت الحرية فإنها بذلك تساويه ولا تخير، وإنما التخيير فيما إذا كان مملوكا، إذا كان مملوكا هذا هو الذي يحصل لها التخيير، أما إذا كان حرا فإنه لا تخيير لأنها بذلك قد ساوته وصارت مثله بالحرية. قد ألف جماعة من العلماء في هذا الحديث واستنبطوا منه مسائل كثيرة وفوائد عديدة، والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري نقل جملة كبيرة من هذه الفوائد المستنبطة من قصة بريرة وشراء عائشة رضي الله تعالى عنها لها واعتقها إياها. ونقف نجيب السائل ونتوقف عن الدراسة عن التدريس إلى يوم الخميس إن شاء الله، البكرة والأربعاء ما في تدريس، التدريس يكون في يوم الخميس إن شاء الله. سدادا أو وفاء أو سببا في عصته إن هذا لا بأس، وهذا هو المكان.
شيخ بالنسبة لمن فعلها عائشة أعتق هدية أنه يريد فضل العتق والولاء، فهل له الفضل بترتب العتق الأول؟
لأن هذا شيء لازم.
طب أراد الولاء هو يعني؟
هذا لازم الولاء، هذا شيء لازم.
لا هو اشترطه كعائشة هنا، لولا لولا ولاء هو يعني ما اشترطه.
لا هي أرادت أن تحصل الاثنين، تحصل العتق وتحصل الولاء، والولاء تابع للعتق، لأن ما في انفكاك بين العتق والولاء، إذا وجد العتق وجد الولاء، فالمعتق هو الذي يكون له الولاء.
طيب الشيخ بالنسبة لمن قال أنها تسعة ورد في الحديث ولم تكن قضت من مقدمتها شيئا، كيف يعني يجمع بين هذا والجمع حقا؟
هكذا جاء في بعض الروايات أنها ما كانت دفعت منها شيء، جاء في بعضها أنها خمس أواق.
نعم،
هي خمس أواق. من العلماء من قال أن الأربع الأواق يعني أنها يعني معناها أنها شيء لعلها يعني جمعته، ولكنها ما حصل الدفع. يمكن أن الجمع موجود نعم، ولكن ما حصل الدفع. نعم يعني قد يكون بعيد، لأن كل سنة تدفع يوقي معناه أنه يعني، ويجوز أن تكون يعني أنها تكون يعني منجمة على كذا، وأنها لو أتت بها دفعة واحدة يعني في الآخر يعني يكون يعني حصل مقصود. الله تعالى أعلم.
شيخ هذا السائل يسأل يقول إذا نزل المطر وتغير لون الماء فهل يجوز الوضوء منه؟
في النهر ينزل مطر مع التراب من الجبل.
نعم
يجوز.
Yeah.